Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 11 من شهر 3 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. استشهاد 2 من المتظاهرين في الخرطوم، ولجان المقاومة في الخرطوم تعلن جدولا تصعيديا للأسبوع المقبل. مقتل 20 شخص على الأقل وإصابة آخرين وحرق قرى في هجوم جديد على جبل موم بولاية غرب دارفور وإقلاق سوق كرينيك بسبب مقتل شخص. الدولار يقفز إلى 590 جنيه في البنوك بزيادة قدرها 30 جنيه عن الأربعاء، واستمرار التوتر في حقول البترول في غرب كردفان. اليونيتامز والاتحاد الأفريقي يحذران من انهيار البلاد في حال عدم الوصول إلى حل، والبرهان يزور الإمارات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر طبية عن استشهاد شخصين في أم درمان والخرطوم وإصابة 4 آخرين بطلقات نارية. وقالت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش أن طفل يبلغ من العمر 11 عام قتل بطلق ناري في الصدر في شارع 40 بأم درمان. وأشارت راش إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في صينية بوري بالخرطوم، مما أدى لمقتل شهيد بطلق ناري في القلب وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي. وشهدت الخرطوم عدد من المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وإغلاق الطرق. واجهتها السلطات بالعنف والقمع المفرط، كما نظم الموظفون المفصولين من بنك الخرطوم وقفة احتجاجية بالخرطوم تنديدا بالفصل الجماعي. وفي الولايات نظمت لجان المقاومة في القضارف موكب كنس العسكر للتأكيد على إسقاط الانقلاب والحكم المدني الشامل. وأضاف متظاهرون في الخرطوم قتل 20 شخص على الأقل وجرح العشرات يوم الخميس بجانب حرق عدد من القرى في تجدد الهجوم على عدد من القرى الواقع بالقرب من صلاعة حاضرة محلية غرب دارفور. وقال مواطنون من المنطقة أن مسلحين يستقلون سيارات دفع رباعي ودراجات نارية هاجموا في الساعة 5 من صباح الخميس قرى بردي وخبيش وكشكش وقرى أخرى، وأوضحوا أنه الهجوم الرابع من نوعه خلال أسبوع، حيث خلف 20 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى وحرق عدد من القرى من بينها بردي وأقرى وكفانة التي تقع شمال غرب صلاعة، كما تسبب الهجوم في نفوق عدد كبير من الماشية. وأشاروا إلى استمرار الهجوم في غربي صلاعة حتى وقت متأخر من يوم الخميس. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
في مناطق غرب جبل مول وشمال سلية هناك في عدة 8 قرى، وبداية كان هجوم حصل أول حاجة في السميمة وكشكش وهجليجة وبردي دواهي حجر بسموه عرة. المهم بالتحديد طبعا حرب شالت لكل المناطق ديل وفي نهاية هرقت القرى ديل يعني تماما بممتلكاتها وبالأبرياء العزل بالنسبة للأطفال والأجهزة والناس الكبار، المهم يعني دمرت نهائيا.
من جانبه قال محمد عبدالله الدوم والي غرب دارفور الأسبق أن الصراعات في غرب دارفور عامة، وجبل مون على وجه الخصوص ليست قبلية بل هجمات ممنهجة تهدف للسيطرة على الأراضي والمراعي الخصبة والمواد المعدنية مثل الذهب والمعادن الأخرى. وأضاف الدوم في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن عصابات مدججة بالأسلحة الثقيلة تتجمع من مختلف المناطق في معسكرات معروفة هي المسؤولة عن الهجمات، وأكد أن الحكومة لن تتدخل لصد الهجوم على صلاعة يوم الثلاثاء، مما جعل المواطنين يدافعون عن أنفسهم، وانتقد دور الحكومة السلبي في الأحداث وأنها تركت الولاية بلا موارد ولا عربات ولا مال، مما أدى لعدم تمكنها من حماية المواطنين. ووصف المصالحات التي تجريها الحكومة بعدم الجدية، موضح أنها لا تتطرق لجذور الأزمات، وأضاف في هذا الخصوص:
وما صراع القبلي أبدا، لأن صراع القبلي له شروط يعني وله مظاهر، لكن البحث الكراهية إصابات معروفة يعني بالنسبة للحكومة معروفة هي تتجمع كيف وتتسلح كيف كلها معروفة، وتجمع وين معروف. الانفلات الأمني ده مقصود لفرض المواطنين الأصليين من مناطقهم وإسكان آخرين، لأن المناطق اللي قاعدين فيها المواطنين دي عندهم فيها موارد مهمة جدا، الذهب وإزاي جبل مون فيها يورانيوم.
من جهتهم أكد ناشطون استمرار الميليشيات المسلحة في انتهاكات في مناطق جبل مون بولاية غرب دارفور منذ أسبوع، وإغلاق سوق كرينك بسبب مقتل شخص. وأرجع الناشط أحمد خليل لراديو توبنغا في برنامج صوت الولايات تجدد الأحداث إلى غياب العدالة، وقال أن الميليشيات المسلحة التي تمتلك عتادا كبيرا فرضت طوقا على منطقة جبل مون من كافة الجوانب، كما تمركزت في الطرق الرئيسية التي تربط المحليات بعاصمة الولاية جنينة. ووصف أحمد الوضع في جبل مون بحالة من الحصار الجبري على السكان بواسطة الميليشيات مع غياب تام للسلطات، وأشار أحمد إلى مقتل مواطن في منطقة كرينك يوم الأربعاء مما أدى إلى إغلاق سوق المنطقة وطريق كرينك الجنينة. وأضاف الناشط أحمد خليل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
المواطنين اللي قاعدين في جبل مون وفي الوحدات الإدارية والقرى المجاورة هم يتوضعوا في حالة بتاعت إقامة جبرية، بمعنى إنه الناس ما بيقدروا يتحركوا من جبل مون إلى رئاسة الولاية اللي هي الجنينة والمحليات الثانية والوحدات الإدارية. في ميليشيات بتكون رابطة الشارع قاعدة، هي عربية قاعدة تنقل مؤن، قاعدة تنقل مواد تموينية، قاعدة تنقل أي حاجة، يكون في صعوبة إنه يتحركوا.
غفز سعر الدولار في البنوك في ختام تعاملات الأسبوع يوم الخميس إلى 590 جنيها، بينما تجاوزت الأسعار في السوق الموازي حاجز 600 جنيه. وأعلنت السلطات زيادة ثالثة على التوالي في أسعار الوقود خلال شهر واحد، حيث بلغ سعر لتر البنزين 547 جنيها مقارنة مع 408 جنيه في الخامس من شهر فبراير و420 جنيه في العشرين من الشهر نفسه، لتبلغ نسبة الزيادة 30%. من جانبه كشف ممثل البنك الزراعي صالح محمد صالح عن عدم امتلاك البنك مخزونا استراتيجيا من القمح، وقال أن البنك لا يملك ولا جوالا واحدا. هدد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي بإقلاق بعض المصارف أو محاسبتها وإلزامها بموجهات العمل، واتهمها لدى مخاطبته رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين ببرج اتحاد الغرف التجارية يوم الأربعاء بمخالفة لوائح العمل المصرفي، وذلك في الدخول في عمليات الوقود والمضاربة. وأقر حميتي بتراجع أداء الوزارات الاتحادية خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة، مما أثر على استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، كما أشار إلى وجود ما أسماها بالمافيا التي تنشط في المضاربة بالدولار والذهب، متوعدا المضاربين والمتهربين من دفع الضرائب وأواعد الصادر بمحاكمات رادعة، داعيا إلى تشديد العقوبة على من وصفهم بمخربي الاقتصاد الوطني. أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم جدول التصعيد للأسبوع المقبل وتخصيصه لقضية غلاء الأسعار وضيق العيش. وأعلنت التنسيقيات في تصريح صحفي عن مخاطبات في المساجد يوم الجمعة ومواكب كلنا معكم للآباء والأمهات في المؤسسة بحرية يوم السبت، كما أعلنت عن وقفات احتجاجية يوم الأحد ومليونية المعتقلين يوم الاثنين بجانب زيارات المصابين وأسر الشهداء يوم الثلاثاء والأربعاء، مواكب أحياء ومواكب دعائية لمليونية 17 مارس، بينما خصصت يوم الخميس لمليونية باسم غلاء المعيشة. أكد تجمع المهنيين أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد حالياً أثبتت عدم صحة اتهامات العسكر للمدنيين بأنهم سبب التردي الاقتصادي. وقال مهند مصطفى النور المتحدث باسم تجمع المهنيين لراديو أوتافنغا أن الأزمة الاقتصادية والمعيشية تعمقت بعد الانقلاب العسكري، واتهم العسكر بإفقار الشعب السوداني عبر سيطرتهم على موارد وثروات السودان وتهريب الذهب، وتوقع أن تضيق الأزمة الراهنة على الانقلابيين وتعجل بإسقاطهم. وأضاف مهند مصطفى النور في هذا الخصوص:
واحدة من مطالب الثورة الأساسية هي تحسين معاش الناس. العسكر كانوا بيعلقوا كل أخطائهم على المدنيين ويقولوا هم أبقروا الاقتصاد وكذا. الآن هم جربوا وأثبتوا إنه هم من يبقروا الاقتصاد، هم من يحافظون على اقتصاد السودان وعلى موارده، وهم من يهربون الذهب ويهربون موارد السودان جميعا. عشان كده دي كلها بتضيق من بتضيق الحلقات على الانقلابيين وبتعجل سوق النظام.
دعا رئيس بعثة ليوني تاونز فولكر بيرتس الأطراف السودانية للإسراع في الوصول إلى حل للأزمة، مشير إلى التدهور الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وأضاف: الناس بتموت في الشوارع. وقال: نخطط لعمل مشترك لأسابيع وليس أشهر. وحذر فولكر في مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن واللوبات من أضرار كبيرة على السودان في حال عدم التوصل إلى حل قبل يونيو المقبل، مشير إلى مواعيد مهمة تتعلق بإعفاء الديون السودانية ومنح البنك الدولي. وأكد ضرورة إعادة بناء بعض الثقة بين السلطة الحالية والشعب عبر وقف العنف وضمان حق التظاهر السلمي وإنهاء الاعتقالات التعسفية والإفراج عن المعتقلين ورفع حالة الطوارئ. وأضاف فولكر في هذا الخصوص:
هناك ضرورة ملحة لخلق مناح مواتي لحوار حقيقي، وأهم شيء لخلق هكذا مناح هو وقف العنف وضمان حق التظاهر السلمي ووقف إنهاء الاعتقالات التأسفية فالإفراج عن المعتقلين السياسيين وحتى رفع حالة التوارئ.
من جانبه دعا محمد الحسن واللباد المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى السودان، دعا الأطراف السودانية للتحرك العاجل لإيجاد حل والوصول إلى وثيقة دستورية تحكم الفترة الانتقالية. وقال في مؤتمر صحفي أن كل المؤشرات تشير إلى أن البلاد في خطر كبير وقد تندفع إلى الهاوية، داعيا الفرقاء للإسراع في التحرك السياسي من أجل إعادة البلاد إلى المسار الدستوري الانتقالي الذي توقف بإنقلاب 25 أكتوبر. وأكد ضرورة وجود وثيقة دستورية للحكم ووضع برنامج استعجالي لحكومة انتقالية يتمثل في إجراءات المحافظة على الأمن والسلامة واحتياجات الشعب والترتيب لانتخابات ديمقراطية حرة وشفافة. وأضاف واللبات في هذا الخصوص:
كل المؤشرات المتوفرة لدينا الآن في الاتحاد الأفريقي وفي الأمم المتحدة تشير إلى أن البلاد في خطر كبير، وأنها إذا لم يبادر أبناؤها قد تندفع إلى ما يتمناه أي وطني جدير بهذا الاسم. لأن نحن متفقون على ضرورة التحرك السياسي ودفع الفرقاء السياسيين إلى تصرف مسؤول مناسب بأقصى ما يكون من السرعة.
من جهتها رحبت قوى الحرية والتغيير بالعمل المشترك بين الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة ليوني تامس لحل الأزمة السودانية. وقال المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير أن وفد منه التقى صباح الخميس في اجتماع مشترك ضمه كل من البروفيسور محمد الحسن وتلوبات مبعوث الاتحاد الأفريقي والدكتور فولكر بيرتس رئيس بعثة يوني تامس. قالت 36 من تنسيقيات ولجان المقاومة في مختلف الولايات أن اختيار رئيس الوزراء يتم عبر المجلس التشريعي الانتقالي المصعد من المحليات كما ورد في الميثاق الثوري لسلطة الشعب. وأعلنت في بيان رفضها أي طريقة فوقية تأتي بأي رئيس وزراء سواء كان عبد الله حمدوك أو غيره. وأوضحت أن موقفها يأتي في إطار ما رشح من أنباء عن عودة الدكتور عبد الله حمدوك كرئيس وزراء بتنسيق بين البعثة الأممية لدعم الانتقال يوني تامس والاتحاد الأفريقي. من جهته نفى فولكر بيرتس في مؤتمر صحفي المعلومة ووصفها بالشائعة. وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان صباح الخميس إلى الإمارات في زيارة رسمية ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف علي الصادق ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف دكتور جبريل إبراهيم ومدير جهاز المخابرات العام الفريق أحمد إبراهيم علي المفضل. من جانبه قال تجمع المهنيين أن زيارة البرهان إلى الإمارات يوم الخميس تأتي امتدادا لزيارة حميدتي إلى روسيا، مشير إلى أن امتناع السلطة في السودان والإمارات عن التصويت على قرار إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا في الأمم المتحدة. وقال مهند مصطفى النور المتحدث باسم تجمع المهنيين في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دافنغا أن الزيارة ربما تأتي في إطار إكمال تسوية مستعجلة للأوضاع في السودان بحسب ما رشح من معلومات، وأشار إلى معلومات شبه مؤكدة بشأن إعداد وثيقة دستورية بديلة. وأضاف مهند مصطفى النور في هذا الخصوص:
في تحركات إقليمية كبيرة جدا، وفي بعض رشحت بعض الأخبار عن احتمال تسوية أو في تسوية الآن بتطبخ على نار ما هادئة باستعجال شديد جدا، وزيارة البرهان للإمارات برضو بتصف في الاتجاه ده. نحن حقيقي في معسكر الثورة بنقول إن نحن مع لجان المقاومة في مواثيقة، وده هو المهم.
لا تزال الأوضاع متوترة في مناطق حقول البترول بولاية غرب كردفان، وذلك بعد هجمات على آبار في حقلي موغا وإف إن إي يوم الثلاثاء. وأكدت مصادر بالمنطقة تعطل العمل في بعض المنشآت مع قيود على تحرك الضباط والموظفين الأجانب في المنشآت النفطية. وقال عبد الرحمن يحيى عضو الآلية الرباعية لقضايا البترول بالمجلد لراديو دافنغا أن الهجمات على حقول البترول في بليلة ترجع إلى مطالب خدمية وخلافات سابقة بين شباب المنطقة والأجهزة الأمنية العاملة في البترول. وأوضح يحيى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت مجموعة من شباب المنطقة العام الماضي وتم سجنهم لمدة 3 أشهر بتهم ملفقة مما تسبب في غبن وسطهم. وأضاف عبد الرحمن يحيى عضو الآلية الرباعية لقضايا البترول لراديو دافنغا في هذا الخصوص:
حاليا الدولة يعني بتعاين أو بتعمل بالتقارير حق الأجهزات الأمنية، وده هو لسه بيزيد من العنف بيزيد من الغبن، لأنه إنت المفترض تجي خلي أمن بتاعك ده خليه، لكن إنت تعال أمشي أقعد مع الناس هناك قول لهم ليتوا لجأتوا للخيار ده، المشكلة وين؟ الحاصل شنو؟ أفهم منهم.
عادت الأوضاع الأمنية في مدينة أبيجاي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان إلى طبيعتها بعد الأحداث التي شهدتها الأسبوع الماضي والتي أودت بحياة 27 شخص وإصابة 7 آخرين. وأفادت مصادر راديو دافنغا أن الأوضاع الأمنية عادت إلى طبيعتها مع وجود حذر في حركة المواطنين. وأوضحت المصادر أن الهجوم على المدينة حدث من الجهة الغربية للمدينة بواسطة ميليشيات متججة بأسلحة ثقيلة من بينها رشاشات ومدافع الهاون والأربيجي يعتقد أنها قادمة من السودان. كشف حزب المؤتمر السوداني عن اعتقال عمر عبد الجبار رئيس الحزب في محلية الدندير بولاية سنار. وقال نور الدين صلاح الدين القيادي في الحزب أن هذه هي المرة الثانية التي يعتقل فيها عبد الجبار بعد انقلاب 25 أكتوبر، حيث قضى في المعتقل ما يزيد عن شهر كامل في المرة الأولى. الخبر الأخير في النشرة: أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن تحطم طائرة تدريب عسكرية شمال مطار الأبيض أثناء تنفيذها لمهمة تدريبية. وقال مكتب الناطق الرسمي في تعميم صحفي أن الطائرة سقطت حوالي 10:00 بسبب عطل فني، مشير إلى نجاة طاقمها المكون من ضابطين. مستمعي الراديو دافنغا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام الراديو دافنغا تيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام راديو دافنغا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة
موجة 19 بذبذبة مقدارها 15,550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش. 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاورينا سرايب والروق دروبو. شاورينا سرايب والروق دروبو. وكم أبد كلامهم بوريك أموره. كم أبد كلامهم بوريك أموره. كم أبد كلامهم بوريك
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بك الأستاذ محمد عبد الله الدومة، الوالي السابق لولاية غرب دارفور في راديو دبنجا. أستاذ محمد عبد الله الدومة، الأوضاع في ولاية غرب دارفور منذ فترة طويلة تراجع في الوضع الأمني وتفلتات أمنية واسعة في مناطق جبل مون لصراعات مسلحة. دايرينك يعني تتناول لنا الوضع ده وشير لنا لأسباب الانفلات الأمني وكيفية ما عالجته في ولاية غرب دارفور.
طبعا في بعض الناس يقولوا لي صراعات قبلية أو صراع قبلي، وما صحيح، هو ما صراع قبلي أبدا، لأن صراع القبلي له شروط يعني وله مظاهر، لكن البحث الكلات إصابات معروفة مع يعني بالنسبة للحكومة معروفة هي تتجمع كيف وتتسلح كيف كلها معروفة، وتجمع وين معروفة. ما سر أنه هذه الإصابات جزء منها تجي من تشاد، وجزء من زالينجي، وجزء من خرغمرة، وجزء من جنوب الجنين الجهاد بتاعت ربرنا ومن تشاد. كل الإصابات دي تجتمع، كون في منادى دائما يجوا مثلا دائرين يهاجموا حتى الفلانية وحددوا المعسكر بتاعهم وين، يعني ما معروف، حكاية معروفة وكل ذول عارف يعني. لكن الموضوع في النهاية الحكومة عارفة، حكومة عارفة، حكومة المركزية عارفة، ما في إجراءات تتخذ هؤلاء الناس. لغاية المعركة بتاعت مبارح لغاية ما تم حسمها ما الحكومة ما دخلت. أنا عرفت أن الجيش مشى في الأخير، لكن بعد فوات روان بعد ما انهزم المهاجمين. فزير أقول الانفلات الأمني ده مقصود به طرد المواطنين الأصليين من مناطقهم وإسكان آخرين، لأن المناطق اللي قاعدين فيها المواطنين دي اللي عندهم فيها موارد مهمة جدا، الذهب وذهب جبل مون فيها يورانيوم، في كلام عن يورانيوم برضو معروف يعني، والذهب بكميات كويسة جدا وحتى تصلح تربية المواشي إلى آخره يعني. فلذلك هذه الإصابات تأتي لطرد المواطنين والإقامة في تلك المنطقة. وطبعا هم اختلقوا مشاكل يعني، مشكلة بتاعت أنه واحد قتل خلاص يعني قتل عايز، لكن واحد لو قتل أنت تهاجم الحتة خمس مرات هجمت جبل مون، وفي 5 مرات المواطنين بيدافع عن نفسهم ويطردوا المهاجمين. الحكومة عليها أن تتدخل لكن ما اتدخلت. أنا داير أقول أنه الانفلات الأمن الحاصل ده لا يمكن يجيف إلا إذا كان مواطن انهزم أو المهاجمين الجنجويد والإصابات الإجرامية دي انهزمت. عندهم مدد بتاع سلاح جاي باستمرار من ليبيا من تشاد من حداد. يعني معركة بتاعت مبارح الواحد لو سمع الدار صعب جدا كان فشتاد وقرنوات ورباط والثنائي مضاد للطيران ده كلها استعملت مبارح، لكن بهذا كله قدرة الله أرادت أنه ينهزم المهاجمون. طيب أنا دار أقول في النهاية أنه الحكومة المركزية خلت الولاية بدون موارد، الولاية ما عندها موارد الآن، لا عربات لا أتات، ما موجود لا مال، ومطلوب منها أن تحمي المواطنين، ما ممكن تحمي المواطنين طبعا. فلذلك الوضع دائما في الولاية محرج، لأنه المطلوب من اللجنة الأمنية تدافع عن المواطنين لكن هي ما قدرة لأنه ما موفر هذا الشيء. إذن الحكومة المركزية دورها سلبي جدا حتى الآن. وعارفين أنا مثلا في هجوم بتاع كيرنلان وانوت وجبل طلبت طائرات هليكوبتر، قالوا لا دي ما ممكن نرسل طائرات هليكوبتر. أنا قصدي أنه المهاجمين دي الوانس أنه يشوفوا طائرة ما بهاجمه بجيفه، لكن رفضوا، قالوا زي النزاع قبلي ما في داعي نستعمل طائرات ولا أي حاجة. وحتى الاستجابة بتاعتهم ذات الحكومة المركزية استجابتها ضعيفة ضعيفة، بمعنى أنه أنت ما بتجيك أي حاجة.
يعني أنت عايز ذكرت أنه اللي بيحصل ده بسبب إصابات، الإصابات دي جاية حتى عشرت أنه بعضهم من تشات وبعضهم من زالين وبعضهم من سرف عمره بيجتمعوا من أجل غرض واحد. الرابط بين الناس دي كلهم شنو؟ اللي بيجمعهم شنو الرابط؟
أيوة الرابط طبعا أصل الإصابات عندها هدف واحد أنه تنهب المواطن، ده هدفها. لكن في بعض الجهات عندها مصلحة في أنه الجانب المهم بالنسبة أنه المواطنين ده اللي ينطردوا. لكن الإصابات دائما بيكون عن كل ينادوهم يجوا ينهبوا ويفوتوا.
يعني العصابات دي هي بتجي من أجل الغنائم، لكن في جهات محددة هي اللي بتقوم تستخدمها وصولا للغرض النهائي اللي هو طرد المواطن واستغلال المعادن الموجودة والموارد بما فيها المرعى وكده.
بالضبط.
أشرت لأنه الحكومة المركزية تركت الحكومة الولائية بلا موارد، يعني من كلامك كأنها هي عاجزة أن إنها تطلع وتحمي الناس، هي عاجزة ولا غير راغبة في حماية المواطنين؟
هي ما عندها إمكانيات. أنا قلت لك ما في قوات كافية، مرات ما دي تجروا أنا أشتاع، ما في إمكانيات، ما في مال، ما في بترول، عربات زي الناس، عربات كده جاهزة ما موجودة، والسلاح كذلك، السلاح الموجود عند الجيش معقول، لكن الشرطة وغيرهم سلاح ما يوازي سلاح المجرمين والنحابين، وجهوا سلاح قوي جدا وعندهم إمكانيات كبيرة جدا والذخيرة كافية، ده الفريق. فلذلك أنا أقول أنه الحكومة المركزية مفروض تلعب دورك بالكامل في حماية المواطنين، ما ممكن تخلي المواطنين يحسموا أمورهم بطريقة هربوا يا ماتوا يا خلاص. يعني
ما هي الجهات التي تسعى لطرد المواطنين الأصليين من مناطقهم من أجل استقلال المعادن الموجودة في باطن الأرض وتغيير الوجود الديمقراطي في المنطقة؟
أنا ما أزال أذكرهم، لكن شوف ممكن ينتفعوا منهم، بس تخليك على كذا
برضو. يعني قدمت صورة صعبة جدا جدا لنهاية الصراع، قلت لا يمكن أن يقف إلا بنهاية إلا بهزيمة واحد من الطرفين، ما في حل ثالث؟
والله حلول الثالثة طبعا أنا شايف في بعض الناس، يعني مثلا إدارة أهلية طبعا في قرب دارفور لا حول لها ولا قوة، هم ذاتهم مشكلة، معظم الزعماء بشار إدارة الأهلية مشكلة هم ذاتهم حد ذاتهم. المحاولات اللي اتعملت كانت غير مخلصة غير جادة، يعني بيتكلم عن المصالحات بدون ما يتطرقوا للجذور، يقوموا يكتبوا وثيقة كده يقولوا خلاص عدم التعدي على الآخر، لكن يا أخي أنت في دول بتعدى، في دول بتعدى باستمرار، توقف دولة تقول عدم التعدي بين الطرفين، ذاته غير جاد. المواطن أصبح لا يصدق أي دول أي جهة، كان إدارة أهلية كان حكومة مركزية كان حكومة ولاية، المواطن لا يصدق. فلذلك المواطن الآن يشتري سلاح بدل ما ينحبوه، الجلوس الأموال الممكن ينحبوها ده أحسن يشتري سلاح يدافع عن نفسه لغاية ما يقضي الله أمرا كان مفعولا. معالجة مسألة بتاعت حسم التفلتات دي معالجة غير صحيحة. أول شيء دائما ما بتكلم عن الجذور، جذور التفلتات دي شنو؟ أنت لو ما حسمتها النهابين والمجرمين والعصابات دي في الأول ما بتحل للشدة، لأنه معروف العصابات دي تقوم تتنادى وتلقى في جروبات معروف، يعني احنا نجتمع في الحتة الفلانية وعندنا فلان عنده كم سلاح كم قرنوف كم إلى آخر أصيب عبد الجواس، جروبات معروفة. لو جهة أمنية بس شغالة ساكت عن طريق الجروبات دي تعرف العصابات دي شغالة كيف، لكن ما في جدية.
بعض الناس بيقول إنه الصراع ده قبلي. أنت في بداية حديثك قلت الصراع ده هو ما قبلي. سؤالي لك، هل الولاية تخلو تماما من الصراعات القبلية؟
في صراعات قبلية لكن برضو يعني شيء بفعل فاعل. يعني مثلا قبل فترة في صراع كده في حتة اسمها كركر شمال شرق الجنينة، الصراع ده بين قبيلتين وساهل كان حتمه، ويمكن تم حسمها. ده الصراع القبلي، ممكن نقول صراع قبلي. لكن الصراع العبثي هو العصابات تجتمع تتنادى وتجتمع وتجي تضرب المواطنين من اثنيات معينة، وده طبعا ممكن تقول قبلي لكن ما قبلي، لأنه كاين يستهدف المواطن ده عشان يقلل لهم المواطنين.
الأستاذ محمد عبدالله الدومة الوالي السابق لولاية غرب دارفور، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
راديو دبنجة يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا من ولاية غرب دارفور أن نستضيف الناشط أحمد خليل للحديث حول الأوضاع الأمنية في الولاية بشكل عام وفي منطقة جبل مون بصفة خاصة، حيث شهدت المنطقة تجدد للأحداث منذ الأسبوع الماضي بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة في ديسمبر من العام الماضي، والتي أسفرت عن قتلى ونزوح المواطنين. أسئلة كثيرة بتطرح نفسها، ليه النزاعات بتتجدد في دارفور على الرغم من توقيع اتفاق سلام جوبا؟ أين ذهبت قرارات اللجان التي شكلتها الحكومة في الفاشر لحماية المدنيين؟ أين دور القوات الحكومية الكبيرة التي تدفع بها حكومة المركز إلى دارفور؟ أهلا ومرحبا بك أحمد خليل في راديو دبنجة. كيف الوضع الآن في جبل مون؟
بالنسبة لجبل مون وده امتداد في سالات كانت من الفترة بتاعت بداية الموسم الزراعي، يقوم كان في هدمات بتاع جبل مون كده الأولى، بعد ذلك في إشكالات تانية بجد إنه في ملايش زي تهجم على المواطنين في محلاتهم في جبل مون. بعد ذلك جبل مون عندها واحدة من الإشكالات اللي هي الناس قاعدين يرتقوا الانتهاكات كله، ما قاعدين يعني يلقوا الخبط عليهم أو يدهم للمحاكمات أو للعدالة، فده حالة بتاعت احتقان كده قاعدة جبل مون، وفي ملاج بتجي بالجنال وبالحفين وبعربة الدفع الرضاي وغيره، بيجوا هم بيهجموا على المحلية. حسب متابعتنا انه العتات اللي عندهم ما عتات عادي، يعني عتات الا لو مثلا بتاع الدولة ولا كلام من النوع ده، لانه ما ممكن زول يجي بكمية من العربات الدفع الرضاي والعربات الجناح والطابع العسكري يجي يهجموا عليه منطقة ويمشوا كده من غير ما يلقوا سبب عليهم. المواطنين اللي قاعدين في جبل مون وفي الوحدات الإدارية والقرى المجاورة هم يتوضعوا في حالة بتاعت إقامة جبرية، بمعنى إنه الناس ما بيقدروا يتحركوا من جبل مون إلى رئاسة الولاية اللي هي الجنينة والمحليات الثانية والوحدات الإدارية. في ميليشيات بتكون رابطة الشارع قاعدة، هي عربية قاعدة تنقل مؤن، قاعدة تنقل مواد تموينية، قاعدة تنقل أي حاجة، يكون في صعوبة إنه يتحركوا. فقط إنه في بعض المنظمات تستعين ببعض القوات يتحركوا، ما بيتعرضوا ليهم، لكن غالبية أو بشكل عام التجار وحتى الحركة العادية بتاع المواطنين السفريات منه إلى جبل مون بيكون فيها صعوبة وشديدة، وهم النازل قاعدين في إقامة جبرية، لأنه هم النازل بيجوا معزولين من العالم بحكم إنه شبكة الاتصال يعني حتى من الليلة يعني قريبة السنة، يعني الشبكة دي بتكون في أسوأ حالاتها. أنت زول بتحاول مرات عديدة يعني تقدر تضرب للزول ما بتسمع صوت واضح، وهم اللي يضربوا لك من هناك، يمكن يضرب ذاته يكون في إشكالات. الهجمات الأخيرة اللي بدت في جبل مون هي امتداد للاحتقان والمشاكل الكثيرة الفاتت. على حسب متابعتين الميليشيات المشهد جبل مون هجمت في الفترات الفاتت ناس جبل مون هم عرفوا إنه الحكومة فشلت إنه تقدم حماية للناس فالناس بقوا يدافعوا عن أنفسهم. الميليشيات دي اللي في الحكومة كبدوا خسائر جبل مون لأنه هم جوا يهجموا والجماعة دي اللي بهم الدفاع النفس كبتوا الميليشيات ده كان خسائر فترة من الفترات فهم بدوا يتربصوا جبل مون الفترة ذات بين الفين والأخرى بلقوا مساحة بيجوا يهجموا على جبل مون فالناس دي اللي هو حسجوا هجموا عليهم في يوم 4-5 مارس هجموا عليهم وحتى الآن تقريبا العدد بتاعة الشهداء والضحايا في ناس يقولوا 18 وناس يقولوا 21 الكلام ده كله وجوه صوت على الاتصال والحاجة الثابتة حاليا بقول لك إنه جبل مون في وضع أقرب من كل الحصار باعتبار إنه كل الطرق المؤدية إلى جبل مون هي محاصرة من قبل الميليشيات دي الحكومة ما قامت بأي دور لأنه ترسل قوات أمنية أو قوات لأنه يعني تواجه الميليشيات وتحفظ بالوضع الآن في جبل مون.
نعم يمكن أنا سمعت تصريحات كان للوالي يعني هو شدد إنه لازم يكون في استقرار في غرب دارفور بالذات في المناطق اللي كانت شهدت اضطرابات أمنية وكان هو بركز إنه ده الهدف الخلاني إنه نوقع السلام وكده وشدد إنه لازم يكون في استقرار وأمن للناس فالتصريحات دي كلها مشت وين وكيف يعني الوالي يكون موجود ويكون في يعني حصار لمواطنين زي ده وما قادر يعني يوفر ممرات آمنة للناس إشكالية كبيرة.
طيب يا أستاذ هو أنا بفتكر إنه الكلام ده أسهل حاجة إنك أنت تصرح ولا تقول ما بتطلب جهدي إنك أسهل حاجة إنك تصرح وكل والي خليك من جبل مون اللي هي بعيدة شوية من الرئاسة يعني عندك منطقة زي السمعة اللي هو بيكونج يسموها قريبة يعني مسافة 20-25 دقيقة من رئاسة الولاية أحسن أسفل حاجات ما تقدر تدخل القوات في محلية كلينك يعني هي معلومة 50-60 دقيقة من الجنيرة في انتهاكات قاعدة يعني المحتر الكلينك ده مقفول الوالي ما مخواته ما قدر أو ما قدر يتخذ قرار أو يحدد موقفه شنو من الشيء الماشي ده هذا أقول إنه هنا الأزمة اللي قاعدين نعيشها هنا هي الأزمة في التصريحات الأزمة بتاع جبل مون دي هنا الليلة ما في الهجمات بتاعت 5-6 مارس لكن من فترة طويلة لكن في سؤال جوهري بيطرح نفسه إنه هل في دول قدموه للعدالة؟ هل في دول تم إلقاء القبض عليه؟ هل إنه الوالي قدر يمنع بقواته بقراراته أي هجمات؟ لأنه إحنا بنفتكر إنه ما ممكن أنت كل الانتهاكات الإنسانية اللي قاعدة تحصل في الولاية ولا رأس جبل مون تسجل بيت مجهول وهم المجهولين منهم النازل ما جاي من كوكب آخر وهم نازل قاعدين معانا هنا لكن دائما مرات الفشل نازل يقوموا بخط الفشل ده بإنه يصير يقوم بدوارة خلف التصريحات إنه نحن هنسوي وهنعمل وجينا عشان كده وكده وفي سؤال هل أنت جيت عشان الكلام يعني هاي شو تعودت شنو يوم اللي ليه تعرف اللحظة اللي أنا بتكلم فيه معك ما في هي تقدر تمشي ولا تقدر تمشي لأنه ما تقدر نواجه الميليشيات طيب التصريحات دي الفائدة منها شنو إحنا نفتكر إنه الفشل الحقيقي الفشل في إنه القوات دي الآليات بتاعت إنه هي تقدر تمشي تحسم الفوضى والتفلقات والانتهاكات دي ما في دائما في حاجه مهمه في مقوله هسه بقت راجعه ونحن قاعدين نقولها وباستمرار وعلى الدوام انه العربات والسيارات الحكوميه والطائرات الحكوميه ما بتمشي تتدخل قبل الحدث عشان تمنع الفواجئ والانتهاكات ولا بتتدخل اثناء الحدث والانتهاكات لكن بتمشي بعد الحدث عشان تنقل الجرحى والمصابين ما بتتدخل اثناء الحدث عشان تمنع الحدث او تقوم تمنع الاضرار ولا قبل الحدث ما هو الليله انت عندك استخبارات عسكريه عندك اجهزه قاعده الليلة النازل لما نتجمعوا ويجوا ماشيين انت مفروض يكون عندك قوات تعرف الكلام ده يعني النازل ولا بتجمعوا فجأة يعني بتجمعوا في محلات محددة وحتى في ناس قاعدين يطلقوا صافرة انذار مبكر ان في ناس قاعدين يتجمعوا يعني انت مفروض تعملوا حاجة لكن ما بيعملوا حاجة الحاجة اللي بيعملوها بس انه بعد الحدث لما يبقى هم بيمشوا ينقلوا الجرحى انت ما عملت حاجة عشان كده ده الحاجة اللي بيخلي المواطنين دايما يفقدوا ثقة في القوات الحكومية ذاتها وده اللي بيخلي المواطنين ذاتهم يحاولوا انه خلاص يعني أنا ما في دولة دي حالة غابة الدولة أجمل ضعيفة يعني أنا بحاول أحمي نفسي يعني هذا مثلا المرة هذه لكن الحكومة دارت توصينا الحكومة في كارك تصريحات ما عندها أي حقيقة.
نعم والشغل تم مؤخرا في الفاشر في شمال دارفور بخصوص الترتيبات الأمنية واللجنة اللي تشكلت لتأمين الناس الحاجات دي كلها ما في أي نتائج منها على أرض الواقع.
ما هو النتائج شنو؟ النتائج إنه أنت ما أنت مفروض تمنع الانتهاكات صح؟ النتائج أنت مفروض تمنع الانتهاكات وأنت ما قدرت أقله يعني تمنع الانتهاكات تلخي القبض على الجنايه يعني ما في نتائج إذا في استمرارية في الانتهاكات إذا في استمرارية في إفلات المجرمين والميليشيات ده والنقاب معناه ما في نتائج ونحن نتكلم من تاريخ إنشاء اللجنة أو من تاريخ إنشاء الجسم بتاعت بسموها هم ذي بسموها بمسمياتهم عملوا شنو يعني المواطن هو بهمه إنه إن تمنع الانتهاكات بهمه إنك أنت تقدم المجرمين للعدالة نحن نتكلم إنه يعني من 3 أكتوبر 2020 وليوم الليلة الحصل شنو بالنسبة للموضوع بتاع منع الانتهاكات بالنسبة لإلقاء القبض بالنسبة ل يعني الكلام ما حصل فبالتالي أي لجان ما عندها أثر في أرض الواقع بتكون عبارة عن لجان في الورق ولجان يعني لإطالة المدى أو العمر بتاع الناس اللي وقعوا السلام أو الحكومة اللي قالها ويكون في النهاية عبارة عن حاجة عشان هم يتحايلوا بها على جماهير بتاع الشعب السوداني إنه هنا عملنا سلام وكده يعني إحنا ما عندنا مشكلة من تكون لجنة لكن إحنا ننتظر النتائج يعني أنا بأكد لك من خلال وجودنا في أرض الواقع ما في أي نتائج والبقول في نتائج خلاجي ورين نتائج شنو يعني وإحنا عندنا إحصائية كاملة كل الانتهاكات اللي حصلت جرائم القتل الفردية والجماعية وخلال الموسم الزراعي وخلال العام على مدى العام عندنا الوثائق وعندنا الأرقام القاعدة دي لجان ما عندها أي فائدة وعبارة عن تحايل وهروب من المسؤولية التاريخية لجماهير الشعب فقط لا أكثر.
طيب أستاذ أحمد يعني في ظل الانفلات الأمني قاعد يحد من حركة المواطن بالتأكيد الحاجة دي بتكون عندها انعكاسات على حياة المواطن المباشرة سواء كان عمله في الزراعة في التجارة معروف أنه الريف السوداني الناس بتتحرك من منطقة لمنطقة فإذا ما في أمن أكيد الحياة بتاعت الناس بتتأثر قدر شنو الانفلات الأمني ده انعكاس على حياة المواطن من كافة النواحي بالذات الاقتصادية
طبعا دي نتاجات كبيرة وواضحة طبعا واضحة جدا للعيان باعتبار انه المواطنين اللي قاعدين على مستوى المحليات وعلى مستوى المناطق اللي يسموها النائية وكذا ما بيقدروا يمارس حياتهم العادية لانه المواطنين والمواطنات هنا في غالبية اعتمادهم على المستوى الاقتصادي يكون على المستوى بتاع الزراعة وعلى الموسم بتاع الخريف وغيره إذا هم ما قادرين يزرعوا وإذا هم زرعوا ما قادرين يحصدوا إذا هم حصدوا ما قادرين يمشوا من منطقة أخرى عشان يقوموا يتبادلوا المنتجات وهم يردوها للسوق يكون في أزمة اقتصادية لأنه هم النازل ما موظفين هم ما تعبوا للقطاع الحكومي وما عندهم أعمال بتدر لهم الأموال عشان هم يواصلوا حياتهم ويواجبوا الحركة بتاعة المجتمع وحركة بتاعة الاختطاف حركة البيع والشراء المعجزة غير أنه هم يعرضوا منبياتهم في الأسواق اللي بتكون أصلا ما بتكون بشكل يومي بتكون بالأيام يعني في اليوم مرة في السنة في الأسبوع مرة في الأسبوع مرتين إذا أنت ما قادر تتنقل من منطقة لمنطقة بفعل الحصار أو بفعل الميليشيات بتربك الطريق أو بفعل الحاجات الكثيرة الماشية أكيد ده يكون في خسائر يعني إذا أول حاجة ما بتقدر تنتج بشكل من قدائر وخاتيه وإذا أنتجت ممكن في أخير الموسم الحصاد يجي ينسبوا لك إنتاجك ده والما تبقى منه أنت عشان تمشي تعرضه في السوق عشان تشيل بيه وتكسر ولا تشيل بيه ونقود عشان تتعالج بيه ولا تتطبط بيه ولا تجرب بيه ولا لا أنت بيكون في خطورة أنك تتنقل من محلك فبقى فيه تأثير كبير وده اللي هسه قاعد سوق الولاية هنا يعني السوق هنا والمنتجات الأسعار معروفة بقت في مشكلة لأنه في حالة اختصاب حصلت في مورني في نهايات أو في الأسبوع الثالث من شهر 2022 في سيزي برضو شهر الاختطاف في الأسبوع الأول من مارس الكلام ده كله قاعد يحصل فده بخلي إن المواطنين ذاته يكون عندهم خوف أو هم ما بيقدروا يتنقلوا بحرية ويتنقلوا اللي ماتي لأنه تتوقع إنه يحصل لك مكروه إنه جاء تموت يا تختصب يا تنهب يا يقوموا يعني كرامب ده يعني يحضروها فده إنه عنده انعكاس كبير جدا على المستوى الاقتصادي اللي قاعد ماشي تأكيد طبعا
نعم طيب الكلام ده يعني أيوة. لما المواطن يسمع المسؤولين انهم وقعوا اتفاقية اكيد هم بيكونوا يعني بينتظروا من الاتفاقية دي الحاجات اللي اتضمنتها اهم شيء هو اللي هو السلام ذاته رد فعل الناس شنو تجاه السلام اللي توقع في جوبا ده
وطبعا أنا بشكل شخصي ما بقدر أقول لك الرأي بتاعت كل الناس، لكن على حسب الواقع اللي أنا عايش هنا ممكن أقول لك الآتي، اللي هو السلام لو هو نقيض لفعل بتاعت حرب أو لحاجة جدا نقيضة لحرب، انتهاكات، بطش، ظلم، حاجات كثيرة. السلام هو الحالة بتاعت لا حرب، الحالة اللي يكون فيه الإنسان في أمن وسلم كده. قبل ما نجاوب على الكلام ده برضه في سؤال، انه دارفور من فتره طويله قاعده في حاله بتاعت لا سلم لا امن، حاله الحرب والانتهاكات ضد الانسانيه والجرائم وحاجات المعروفه دي. اللي تغير شنو من 3 اكتوبر 2020 بعد التوقيع على اتفاقيه السلام؟ ده سؤال. ما تغير حاجه، ما انت اذا كان عندك عشرات الناس بيتم قتلهم ولا هم مئات في ناس بيتم تحجيرهم قطريا، زي الكلام ده ما حصل في جبل مول، حصل زي ما حصل في أبي كوم وحصل في محلات كثيرة. المسألة بتاعت عدم الحرية في التنقل كسودان تقدر تتدخل في أقرب منطقة لك بكل حرية وبكل سلام، الحالة بتاعت النهب، الاختصاب، الحاجات اللي ماشي دي كلها لماذا يرى الله حتى رأي الناس؟ يعني يبدو أنه ما في سلام، والسلام الحقيقي ده هو الضمن الانتهاكات، هو اللي بيدي الناس اللي انتهكوا والأجرموا في حد الشعب في الفترات السابقة للعدالة، وهو اللي بيرسي أسس الحقيقية لأنه يكون في تعايش سلمي ويكون في عيش مشترك بين الناس ويكون في حريات التنقل ويكون في غيره وغيره. فعلام أنه الكلام كل ما في يبدو أنه السلام ده هو سلام في وقت، ونحن قاعدين نفتكر أنه في فريق بين أنت ما يعني الأسماء والمصطلحات مفروض تكون تضبط، مفروض تكون مضبوطة. هي توقيع ده توقيع بتاعت اتفاقية ما بين قيادات أو قادات بتاعت بعض التنظيمات المسلحة وبين الحكومة الوقعت معها، لكن ده ما سلام، ده توقيع فقط. التوقيع يعني السلام، والدليل على ذلك إنه ما في سلام، ما في سلام على شيء. إذا في سلام يعني ما بيجي لنا نتكلم عن انتهاك جبل مول وحتى في كيرينيك ومبارح في حالة قتل وسيب كيرينيك مقفل والطريق يعني جنينة كيرينيك مقفل ومبارح من 8 و9 مارس أنا بتكلم الليلة، ما في كلام، ما في انه ما في اتفاقية سلام. والنقطة الأخيرة الداير أشير لها انه حتى الاتفاقية ذاتها خلقت واخر بتاعت انه في تنظيمات مصنوعة صناعة، تنظيمات سياسية او تنظيمات مسلحة كانت ما عندها وجود قبل يوم 3 اكتوبر، صنعوها في منبر التفاوض وعملوا منها تنظيمات وحتى هي قاعدة تحكم وعندها مواخر قاعدة، وما زال النازيين في معسكراتهم واللاجئين في معسكراتهم خارج بلاد الوطن، وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم مقارب سلام هم في المواقع التنفيذية وفي الوزارات، وضع يعني ما زال على ما هو عليه، يعني ليس هناك جديد.
طيب ده بالنسبة لعامة الناس. الحاجة المهمة برضو وضع النازحين في ظل اللي هو الصراع وعدم الأمان والاستقرار، الحاجة دي بتكون عندها تأثير كبير بالنسبة للنازحين، بالذات هم بيكونوا في حوجة إلى إيصال مساعدات إنسانية عبر المنظمات الإنسانية، فإذا الطرق مقفلة بالتأكيد النازل بيكون واقعهم أصعب.
الحقيقة الشعب وضعها للناس إنه النازحين واللاجئين خاصة وغالبية الشعب الأفغاني طبعا هي السياسات النظام السابق، لكن النازحين واللاجئين هم أكثر المتضررين من النظام السابق ومن السياسات حقته، ويجب أن يكونوا أول المستفيدين التغيير. لكن حصل بكل أسف إنه جاءت دورة أسقطت كراش النظام بتضحيات الإمام ونوم بتاعتنا وبتاعت الشعب السوداني. لكن الواقع المأمول خاصة بالتركيز والعجين باعتبارهم أكثر المضطرين والضحايا أنهم يستفيدوا من الواقع ده لواقع أفضل لليس، والكرامة الإنسانية ما يتغير وإزداد الواقع من كي لأسوأ. وده اللي حصل، لأنه الأحداث اللي حصلت في كريدي الأولى يوم 29/12/2019 كان في ظل حكومة الثورة مستريح، أحداث كريدي الثانية، أحداث في الجبل، أحداث في المهرادة، أحداث في كاد، في مرتدي، في محلات كثيرة أنا حتى يصب علي أنه أحترق. هم ازدادوا سوءا، يعني انا بتكلم لك انه انا اللي رجعت جنينه هنا، انه ناس المعسكرات خاصه المعسكرات بتاعت ابو ذر والجامعه وغيره، هم اصلا نزهوا من مناطقهم الاصليه الى المدينه في المعسكرات الاصليه اللي ما بتليق بانه يكون قاعد في بشر ثاني من داخل المعسكرات ذاته. تم الهجوم عليهم من داخل المعسكرات والاسكات، هم نزهوا من معسكراتهم أصلا، هم لجؤوا لها أو جؤوا لها من مناطقهم الأصلية نزلوا إلى داخل المدينة لمؤسسات في سكن ما بتليق إطلاقا بتعيينات شركة الطبيعة، خليك إنه يليف بالبني آدم إنسان. بعدين يعتمدوا على الاحتجاب بتاعت المنظمات الأممية وغيرها، المساعدات الإنسانية اللي ممكن تجي ممكن ما تجي، الحالة الصحية المتردية، الحالة الاقتصادية السيئة. يبقى إنه النازمين يعني عانوا معانوا في فترة ما قبل الثورة، وعانوا معانوا حتى في فترة ما بعد الثورة بسبب الاحتياجات الخاطئة اللي انتهجوها مجموعات اللي هي بدأت فيما بعد القوة بتاع الثورة ولا غيرها. والوضع سيء جدا أسوأ من يخيل الناس يعني.
شكرا لك أحمد خليل الناشط، كنت معنا من مدينة الجنينة ولاية غربي دارفور.
التحية لك، شكرا مقدر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم موجز بأهم أخبار اليوم الجمعة 11 من شهر 3 سنة 2022. الدولار يقفز إلى 590 جنيه في البنوك ويتجاوز حاجز 600 في السوق الموازي، وأسعار الوقود تزيد بنسبة 30% خلال شهر واحد. حميتي يهدد بإغلاق بعض المصارف ويعزو تردي الأوضاع الاقتصادية إلى أداء الوزارات وما في المضاربين بالدولار. فولكر يصف اقتراح عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء شائعة ويشير إلى التدهور الأمني والاقتصادي والاجتماعي منذ الانقلاب. والت لوبات يدعو للاستعجال في حل الأزمة ويقول السودان في خطر كبير ويحذر من الاندفاع إلى الهاوية. قوى الحرية والتغيير ترحب بالآلية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي وبعثة اليونيتامس لحل الأزمة السودانية. 36 من تنسيقيات ولجان المقاومة ترفض اختيار أي رئيس وزراء بطريقة فوقية غير ديمقراطية شعبية. البرهان يصل الإمارات وسط أنباء مقترحات إماراتية لحل الأزمة السودانية. إضراب شامل للمعلمين في الخرطوم والولايات للمطالبة بتنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للمرتبات إلى 24,000. لجان المقاومة القضارف تنظم موكب كنس العسكر واعتصام اليوم الواحد في عدد من أحياء الخرطوم. تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم تعلن الجدول التصعيدي للأسبوع القادم وتخصصه لغلاء المعيشة. السلطات تتهم متظاهرين بقتل رقيب في الحرس الجمهوري خلال مظاهرات 8 مارس. الجيش يعلن عن تحطم طائرة تدريب بالقرب من مطار الأبيض ونجاة طاقمها المكون من ضابطين. هجوم جديد على محلية جبل موم بولاية غرب دارفور هو الثالث خلال أسبوع واحد وأنباء عن قتلى وجرحى. والي غرب دارفور الأسبق محمد عبدالله الدومة يؤكد أن أحداث جبل موم ليست قبلية بل تهدف للاستيلاء على الأرض والموارد. مجلس البيجا يتهم الحكومة بالسعي لتسويف قضية شرق السودان ويرفض أي تسوية سياسية لتمرير مسار الشرق. السلطات تعتقل عمر عبد الجبار رئيس حزب المؤتمر السوداني في الدندير بولاية سنار. عودة الهدوء إلى مدينة أبيي بعد صراعات دامية الأسبوع الماضي أودت بحياة 27 شخص وإصابة 7 آخرين.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.